أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد، وعلى الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، لا سيما أهل بيت النبوة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، واللعن الدائم على أعدائي ومنكري فضائلي من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. التفسير حسب تأويلات الصوفية. من هم الصوفية؟ سؤال. من هم الصوفية؟ كما هو المعروف والمشهور أن الصوفية ظهرت في القرن الثالث هجري، ولكن بعض الباحثين يقول لا يمكن لنا تحديد يرحمكم الله لا يمكن لنا تحديد الفترة الزمنية التي نشأت وظهرت منها الحركة الصوفية. فهنالك جذور ترجع إلى وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى وقت أمير الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، وعلى كل التقادير على أنها لها جذور قديمة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ظهرت بعد الغيبة الكبرى في عصر الغيبة. على كل التقادير علينا أن نعرف ما معنى الصوفية. هي فرقة، الصوفية هي فرقة تعتمد في مسارها العقائدي على سلم الترويض وصقل القلب. أما لماذا سميوا بالصوفية؟ سميوا بالصوفية لأحد معاني متعددة. المعنى الأول، كلمة الصوفية مأخوذة من الصوف، أولئك الذين يريدون أن يروضوا أنفسهم ويعلمونها ويؤدبونها لترتقي بالمعرفة الحقة، وتنكشف عندها عند النفس حقائق الأشياء، وتنجذب نفوسهم إلى الله تبارك وتعالى والأمر الإلهي. فكانوا يروضون أنفسهم بكل إذلال، حتى أنهم لا يرتدون إلا الصوف، ويقولون أن ذلك هو ما فعله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كان يرتدي الصوف ويتوسد التراب، وسمي بأبي تراب، وهو القائل عليه السلام: هي نفسي أروضها بالتقوى حتى تأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. فكانوا الصوفية يعتمدون في مسارهم الأخلاقي الترويضي التأدبي، يعتمدون على ما جاء وما ظهر من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك مهما تكاثرت مراحل الصوفية، فالكل ينتسب وينسب ما يفعله إلى سيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانوا يرتدون الصوف ويقولون أن هذا من باب إذلال النفس الأمارة بالسوء لينطلق العقل، وبذلك للعقل مسار ومساره، وللعقل محطة معرفية تكون فيها انكشافات، والمحطة هي القلب. فعلينا أن نسقل قلوبنا بالمعرفة، أن نسقل قلوبنا بالترويض، أن نسقل قلوبنا ونزكي أنفسنا، وبذلك نكون حقا عباد لله تبارك وتعالى، بل نحن من الكمل الذين جذبهم الله تبارك وتعالى لربوبيته. إذن الإطلاق الأول على كلمة التصوف والصوفية هو مأخوذ من كلمة من الصوف. الإطلاق الثاني أن كلمة الصوفية مأخوذة من الصفاء، فحينما يروض نفسه الإنسان ويسقل قلبه ويزكي نفسه فلا يكون في باطنه أي تلوث، وبذلك يكون القلب حرم الله، ويكون الإنسان المروض نفسه مرآة الله، لأنه صافي، مرآة صافية لحضرة الحق تبارك وتعالى. فالمروضون لأنفسهم، المزكون لأنفسهم، الصاقلون لقلوبهم، أولئك هم الصافون، أصحاب الصفاء. فمن أراد الحق والحقيقة فلينظر إلينا. وهذا كذلك ينتسب إلى ما جاء وجاء في سيرة علي عليه السلام، حينما قال: أنا يد الله، أنا وجه الله، أنا جنب الله، أنا محل معرفته، أنا محل علمه، أنا خزانة علمه، ما شاكل ذلك. هذا دل على شيء، إنما يدل على صفاء بواطن علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى كان مظهر الله تبارك وتعالى ومحل تجلياته سبحانه، ومظهر لأسمائه وصفاته. والله نحن الأسماء الحسنى والصفات العليا، هكذا، فهو مظهر الحق تبارك وتعالى. دل على شيء إنما يدل على الصفاء. هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث أن كلمة متصوفة أو صوفية مأخوذة من صوفيا، بمعنى الحكمة، بمعنى الحكمة
بالسين،
بل الصوفية. ولذلك كلمة فيلا بمعنى شنو؟ محب. صوفيا بمعنى الحكمة، أي محب الحكمة. فأولئك الذين أحبوا الحكمة وعشقوها، بل أصبحوا ولهين للحكمة. لماذا؟ لأن الحكمة تعني الخير الكثير في الدنيا والآخرة، لقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا، وما عند الله باق، عند الله سبحانه وتعالى، مو عندي، خيرا كثيرا. فإذا الإنسان الذي يعشق الحكمة ويروض نفسه للوصول إلى معارف الحكمة، يا علي أنا مدينة الحكمة وأنت بابها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الصوفية يقولون علي باب الحكمة، فنحن علينا أن نكون حكماء، ولا يكون الحكيم حكيما إلا بقلبه، لأنه الذي ليس له الذي له مرض في قلبه ليس بحكيم، بل هكذا لهم قلوب لا يفقهون بها، وحقيقة الفقه ليس الحلال والحرام فحسب، وإنما حقيقة الحكمة. وحقيقة الحكمة هي شنو؟ هي حقيقة الفقه، هي معرفة حقائق الأشياء، لا سيما فضلا عن معرفة الله تبارك وتعالى. أولها معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة الله تعني التوحيد، إن قبل ما سواه. فإن كان الإنسان مواليا مصليا محمديا علويا بكريا عمريا ما شاكل ذلك، فالمسميات كثيرة، ولا يعتقد بمعرفة الله تبارك وتعالى بل يجهل معرفة الله تبارك وتعالى، فذلك لا ينفعه شيء. التوحيد إن قبله قبل ما سواه، وإن رده رد ما سواه، هكذا. فإذا هنالك ثلاث أطلاقات للصوفية، للمتصوفة، للصوفية، وهذه الأطلاقات الثلاثة ترجع إلى شيء واحد، وهو ترويض الإنسان لنفسه حتى يكون محل معرفة الله تبارك وتعالى، مظهر حقائقه تبارك وتعالى، مرآته تبارك وتعالى، وما شاكل ذلك. هنالك عدة تعاريف تذكر. بشر الحافي يقول: الصوفي هو من صفى قلبه لله.
بعد الاستقامة؟
أي بعد الاستقامة طبعا أصبح صوفيا ببركة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه. وقال أبو تراب النخشبي: الصوفي هو الذي لا يكدره شيء ولا يصفو به كل شيء، أو عفوا ويصفو به كل شيء. وقال أبو بكر الشبلي: الصوفية هم أطفال، شوف شلون التعبير، قال: هم أطفال في حجر الحق. هسه شوف الشيخ السبحاني شو يقول على الصوفية، والواقع ليس كذلك. الشبلي. وكذلك قالوا: الصوفية هم قوم صفت قلوبهم من كدورات البشرية، كثير من كدورات البشرية المتعلق بها الإنسان مع شديد الأسف هي كدورات دنيوية دنيئة متناهية، ويترك الله متناهي، ويترك الله تبارك وتعالى، ويترك كل شيء متعلق بتلك الرغبات التي هي رغبات واقعا نفسية وشيطانية. قال: وآفات النفوس، وتحرروا من شهواتهم حتى صاروا في الصف الأول. الصف الأول مبتدائي، يعني الصف الأول عند الله تبارك وتعالى. وهكذا يقولون أن الملائكة لهم صفوف يصلون ويسبحون كل بحسبه وقابليته، أن صفا صفا وجيء ربك والملائكة صفا صفا. وقال النبي صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة، صلى الله عليه وآله، صلى عليه ألف صف من الملائكة. اللهم صل على بل. وآفات النفوس، وتحرروا من شهواتهم البشرية وآفات النفوس، ها، حتى صاروا في الصف الأول والدرجة العليا مع الحق تبارك وتعالى، فلما تركوا كل ما سوى الله تبارك وتعالى صاروا لا مالكين ولا مملوكين. شنو لا مالكين ولا مملوكين؟ لا مالكين في قبال الملك المطلق والمستقل لله تبارك وتعالى، لا مملوكين لأنهم هم أحرار. حقيقة الحرية أنه لا يملكك شيء، هذا هو الزهد، حقيقة الزهد. ليس حقيقة الزهد أن ترتدي عباءة جميلة ونظيفة وثمينة وأن تصعد سيارة ثمينة فرضا، لا، هذا ليس، أو تترك مال الذوطاب، ليس هذا الزهد، بل هذا حرمان. الزهد الحقيقي هو أن لا يملكك شيء، هكذا، أن لا يملكك شيء. ومن أراد التوسعة حول الصوفية هنالك كتاب اسمه المعرفة الصوفية، وهنالك كتاب اسمه التصوف عند فلاسفة المغرب، كتاب قيم، هذين كتابين موجودات. التصوف عند بلي
علماء
راقين، التصوف عند فلاسفة المغرب صفحة 23، هذا كتاب قيم من أراد الاطلاع على الصوفية والمعرفة الصوفية. زين. الصوفية تعتقد أن سلم الكمال لا يكون إلا بثلاث مراتب. سلم الكمال للوصول إلى ذروة اليقين، حتى يجلس في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، حتى يجلس على بساط قرب القبول، على بساط الحقيقة، حتى يدخل إلى جنتي يعني جنة الله وهي الرضوان الأكبر، حتى يكون في عباد الله الصالحين بل عباد المكرمون، بل يكون مع الذين قال الله عنهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، ولا يكون الدخول في عباد الله تبارك وتعالى والرضوان الأكبر وجنة الله الخاصة إلا بثلاثة أشياء كما قال بها الصوفية. أول قضية هي التخلي عن ملذات الدنيا، هي التخلي عن ملذات الدنيا، بل قل هي التخلي عن الرذائل. المرتبة الثانية التحلي بالفضائل. المرتبة الثالثة تكون النتيجة وهي التجلي. واضح؟ والتجلي يكون الإنسان يده يد الله، عينه عين الله، لسانه لسان الله، لا يتكلم إلا بذكر الله، لا يتكلم إلا بما يريد الله تبارك وتعالى، لا ينظر إلا لحقائق الأشياء، يكون حكيما في أقواله وأفعاله وما شاكل ذلك. فإذن المرحلة الأولى هي التخلي، التخلي من أدران الدنيا وكبح الرذائل وكبح النفوس، لأن النفس أمارة بالسوء، والأمارة بالسوء لا بد أن تقيد بسلاسل التعقل، تقيد بسلاسل الذكر الإلهي، تقيد بما يرضى الله تبارك وتعالى. وعند ذلك عليه أن يتحلى بالصفات الحميدة، والصفات الحميدة تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أسوة حسنة إلينا، وأنه صاحب الخلق العظيم كما قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وبذلك يكون التجلي وهو تجلي الحق في قلب أهل الحقيقة. وللمتصوفة مصطلحات عديدة متكثرة تجدها من خلال كتبهم، من خلال كتبهم، مقالاتهم، رشحاتهم، مثل من؟ مثل السلوك، مثل الإلهام، مثل الانجذاب، مثل اللطيف والألطف، مثل الخفي والسر والأخفى، هاي كلها يستخدمونها كمصطلحات هم الصوفية، وغير ذلك من المصطلحات. وكذلك الإشراق هم كذلك يستخدمون هذا المصطلح. زين. وقلنا مهما تكثرت مراحل الصوفية ومهما تعددت مدارسهم وحركاتهم، فإن الكل من الصوفية يربطون حركاتهم بسيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه. فما من صوفي إلا وقال علي عليه السلام، إلا وقال علي عليه السلام، هكذا يقول، هكذا سيرة علي، هكذا فعل علي، هكذا رأيت علي، هكذا هكذا ما شاكل ذلك. واضح؟
بس مو كلهم،
أغلبهم، بل إلا أبالغ أقول كلهم. أما ما يخص جانبهم العلمي فإنهم لا ينعزلون عن القرآن، وهذا هو بحث كلامنا، بحث العنوان الذي عنونه الشيخ السبحاني حسب تأويلات الصوفية. اعتبر الشيخ السبحاني حفظه الله تفسيرهم للقرآن الكريم شعبة من شعب من؟ من شعب الباطنية، وهذا شيء عجيب. ليش؟ الباطنية لأنه النتيجة التي خرج أو الاستدلال الذي استدل به الشيخ السبحاني لا يناسب التفسير الباطني. قال أن الصوفية في تفاسيرهم شعبة من شعب الباطنية، قلنا الباطنية هم الإسماعيليون، واضح؟ هاي خلوا بالكم. ثم قال أنهم يجرون الآيات القرآنية، أولئك الصوفية يجرون الآيات القرآنية لنصر ما يعتقدون من فلسفة وغير ذلك. ونحن رأينا فيما سبق أنه الذي يجر الآيات القرآنية حتى يناصر ما يعتقد أولئك هم الصوفي هم الباطنيون لو هم أصحاب الرأي، أصحاب الرأي. فكان الأولى أن يقول الشيخ السبحاني حفظه الله أنها شعبة من شعب أصحاب التفسير بالرأي، لأنهم يجرون. وإن قالها الشيخ السبحاني إلا أنه ليس بتام كذلك، فإما أن يقول الشيخ السبحاني أنها شعبة من شعب أصحاب تفسير الرأي، هذا ليس بتام، لأنه أصحاب التفسير بالرأي يفسرون آيات الله تبارك وتعالى من غير قرائن داخلية خارجية حالية مقالية منفصلة متصلة، هذا هو التفسير بالرأي. أما التفسير الباطني الذي جعله الشيخ السبحاني حفظه الله أن التفسير الصوفي شعبة من شعب التفاسير الباطنية، التفسير الباطني هو الذي يؤوله، اللي يريد نعبر عنه يؤوله بصف من يخوط بصف الاستكان، مثل الكعبة محمد، الركن المروى علي، الصفا محمد، يعني هاي تأويلات أكو بها أدلة. أما تفاسير الصوفية، التفاسير الصوفية كتفسير ابن عربي، تفسير حيدر آملي، غير ذلك، هواي كثير هسه راح يتطرق لها الشيخ سبحاني. هذه تفاسير صحيح بظاهر الآيات المؤولة، صحيح بتأويلات الصوفية للآيات القرآنية، لم يرد ظاهر ما قاله الصوفية، ولكن مطابقة لكثير من الروايات الصحيحة والصريحة. فرضا الزيارة الجامعة، هسه مو قرآن، الزيارة الجامعة هل هي صحيحة السند؟ لا، مو صحيحة السند، اي مو صحيحة. ولكن لو جئنا الى السيد الخوئي وهو عملاق الفقه، عملاق الرجال، مو جاء السيد الخوئي قال لو تنزلنا على ان الزيارة الجامعة ليست بصحيحة السند، ولكن لو اخذنا جميع مفرداتها وطبقناها على الروايات الصحيحة لوجدناها مطابقة تطابقا مساوقيا، فاذا هو الزيارة الجامعة نحكم عليها.
لا يعني.
الان انت الان جيب لك رواية.
هو فرار من مبنى خو، ليش ما تاخذ بالوثوق التسيدنا وتفضل؟
لا سخوه هو هذا خم طبعاً. لا إذا لو جئنا برواية صحيحة وقلنا أن هذه الزيارة وهي زيارة عاشوراء فرضاً ليس بالتامة، ليس بصحيحة،
بس مضامينها ما بها إشكال،
مضامينها كلها مطابقة للصحيح، نقول بصحتها. إذا هاي تلاعب يعني. تلاعب زيارة الجامعة
في أغلبها مضامينها إسلامية
هو يعني. كذلك يقول السيد أخوي كل مفردات الزيارة الجامعة وراجع بذلك. على كل حال، فإذا هكذا يفعلون الصوفية في تفاسيرهم، فإما أن يطابق مطابقة ظاهرية فبها ونعمت، وإما أن تطابق بمن ما قاله، ما قالوه أهل البيت عليهم السلام وما جاء بحقائقهم وكلام على حقائقهم صلوات الله وسلامه عليه، فلا بأس بذلك. فإما أن نتهمهم أن التفاسير الصوفية بلا برهان ولا حجة يحتاج إلى دليل، أما لو دققنا النظر في تفاسيرهم ووجدناها مطابقة لحقائقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحقائق ما أراد الله تبارك وتعالى، إذن هي لا بتفسير بالرأي ولا هي تفسير باطني لأهل الباطن. ويذكر عدة نماذج الشيخ السبحاني حفظه الله.
يدلون على الإشراق، قال الإشراق ما بيدليل
شيء. الإشراق أي خو ما بيدليل.
السبحات وكذا
نيرون. ما بيدليل، مو مشكلة. ولذلك يقولون، ولذلك يقولون أنه العارف بإشراقه ومكاشفاته ليس حجة على غيره، بل هو حجة عليه وحجة على نفسه، ولكن إذا أظهرها صاحب المكاشفات وأنت بحثت وطبقت
يعني في الخارج،
سجلها طبقها في الخارج وأنت وجدت أن هنالك روايات مؤيدة لما انكشف لأحمد ولفلان ولفلان،
فاشتغل
بالرواية، اشتغل مو مشكلة، وتقول هذا قوله صحيح لو مو صحيح، قوله صحيح يعني ليس مجرد. هنالك قضايا تسمى بالقضايا التجريدية، إذا كانت مجردة يعني منعزلة منفصلة عن أهل البيت عليهم السلام، خوها اضربوه هاي روايات دالة، اضربوه بعرض الجدار.
ليش هو من صدر شيخنا والسيد الطبائي كلام يقول العارف اللي ما دارس حكمة ما حكمة ما يقدر يصوغ إشراقاته وتجلياته بالقرآن.
وكذلك لا يمكن للحاكم، أقصد بالحاكم مو الحاكم القاضي والحاكم أحسن، ولا يمكن للحاكم أن يحكم ببطلان الشيء ما لم يهيمن عليه.
أي ثم يتوجه،
ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
يعني يتوجه إشكال للمصنف، أنت تؤمن بالبرهان والعقد.
نعم أحسنتم. انظر إلى قوله، انظر قال، قال التفسير الصوفي قد تأثر إلى حد كبير بأفكار الباطنية. هسه من الذي قال على أن الباطنية اللي اجوا ذاك اليوم في زمن الإمام الصادق عليه السلام أو من بعد الإمام الصادق عليه السلام هم أسبق من الصوفي؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله المسلك الصوفي موجود. إذن من الذي يتأثر؟ ومن الذي يتأثر؟ الصوفي يتأثر بالباطني لو الباطني؟ الباطني يتأثر بالصوفي إذا قلنا هنالك تأثر. نعم. قال حد كبير بأفكار الباطنية، واستخدم القرآن في تعقيب هدف خاص وهو دعم الأسس العرفانية والفلسفية، وفي الحقيقة أنهم لم يخدموا القرآن بشيء، وإنما خدموا آراءهم وأفكارهم. بمن خدموها؟ بالترهات لو خدموها بنفس الآيات، بنفس الآيات شنو أخدم القرآن؟ أنا أريد القرآن يخدمني، القرآن يؤيدني بأفكاري. على كل حال، وإنما خدموا آراءهم وأفكارهم من خلال تطبيق الآيات على آرائهم. فالتفسير الصوفي شعبة من شعب التفسير الباطني في قالب معين مترتب مؤطر بشيء آخر كما أشرنا عليه، وهو ينقسم إلى تفسير النظري، واضح هذا، وفيضي. أما الأول وهو النظري وهو المبني على أصول فلسفية ورثوها من أصحابها، فحاولوا تحميل نظرياتهم على القرآن الكريم بالتأويل. وأما التفسير الفيضي فهو تأويل الآيات على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات رمزية تظهر لأرباب السلوك وأرباب الجذب والمكاشفات التي حصلت إليهم من غير دعم بحجة أو برهان. دعوة
الكلام
ولا صدره
يقول
هو
يدعم سيد الطبائع،
هاي أنا اللي توقفت عليها. قال وبعبارة أخرى، التفسير الفيضي يرتكز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتى يصل بها إلى درجة تنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف الإلهية. هسه إذا إجى صوفي وقال أن الآيات القرآنية كذا وكذا تأويلاتها، أما ما أفهم مصطلحات ما يقول أو ما أفهم مراده ولم أشقق قلبه، أشققت قلبه، وأحمل الصوفية مطلقا على قول هذا، فهذا شنو؟ هذا بخسون. وعلى كل تقدير فتفاسيرهم، هاي شوفوا النتيجة التي خرج بها الشيخ، هم من غير فرق بين نظري وفيضي، مبنية على حمل القرآن على ما يعتقدون، وهذا هو التفسير بالرأي اللي افتهمناه، من الأصول والقواعد من دون حجة ولا برهان. وها نحن نذكر شيئا من تفاسيرهم. تفسير التستري أو الشستري هو اسمه. ولعل أول تفسير ظهر هو تفسير أبي محمد سهل بن عبد الله التستري، وقد طبع بمطبعة السعادة بمصر، جمعه أبو بكر محمد البلدي، فهو يفسر البسملة بالشكل التالي. انظر راح نوقف. قال الباء بهاء الله، إيش قصار إن إحنا نعرف هاي الرواية؟ الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم ملك الله، والله مالك كل شيء. في بداية المعرفة جبتها، في باب 11 جبتها، في جميع الدروس اللي طيتها لمدة 9 سنين بهاي المدرسة كلها أجيب هاي الرواية. والرواية لحد البارحة أنا دققت فيها رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. فهل جاء بها التستري له الإمام الصادق؟
تستري الصادق
تستري عليه السلام. قال الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم مجد الله، والله هو الاسم الأعظم الذي هو حوى الأسماء كلها، وبين الألف واللام منه حرف مكنى، غيب من غيب إلى غيب، وسر من سر إلى سر. هسه أنت إذا عندنا فد مشكلة بالمصطلحات أنت بدلها حسب ما أنت تفهمها، ما عندنا مشكلة. هم يسميه سر أنت سميه أخفى.
لا بس نقول بهاء
لا سميه سر سميه غيب. غيب قرآن لهم قرآن، عالم الغيب والشهادة، لا سمي سر.
نقول بهاء الله شنو هواي على الله؟
وليش جاءنا حتى عدنا؟ اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك من بهائك كله. إذن المعصوم يثبت بهاء الله، شنو المشكلة يعني؟ اليوم متعصبين احنا على الصوفية شوي، لأنه ما يصير، اي ما يصير احنا نخليهم وي الباطنية فرضا. على كل حال
مش شيخ ظاهري تعال معروف
ظاهر، ما يصير ظلم حتى لو ظاهري ما يصير. هذا ما فهمته. نعم، وإما أنا أنعزل عن هذه القضية. من ذلك ما ذكره في تفسير الآية ولا تقربوا هذه الشجرة، لم يرد الله تبارك وتعالى منها الأكل. هواي روايات، هواي روايات أنه حينما الله تبارك وتعالى اختبر آدم بأن لا يقترب إلى هذه الشجرة، لا من باب لا يقتربها على نحو الأكل، هو على نحو الأكل يحتاج شنو؟ يحتاج دليل. أنا لما أقول أنه الله تبارك وتعالى اختبر آدم ولم ينجح آدم في اختباره بمن؟ بقضية الأكل. هاي قضية الأكل يحتاج إلى دليل. الدليل قائم على أنه اختبار أعم من أن من هكذا. اي نعم، حتى الاكل الان انت العلم يعتبر اكل، العلم يعتبر. لا تقربا الى هذه الشجره، اي بلي لا موجوده، حتى الادله موجوده. يعني اكو امثله المفروض ما تضرب هاي الامثله، لان هاي الامثله كلها شنو؟ مؤيده من قبل بعض الروايات. لا معنى الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء وهو غيره، هو غيره، أي لا تهتم بشيء هو غيري. قال فآدم لم يعصم من الهمة، لم يعصم من الهمة والفعل في الجنة فالحقهما. على كل حال، على كل حال، هاي شوف هاي تفسير التشتري أو التستري، حقائق التفسير للسلمي وكذلك للخواجة، وهنالك لطائف الإشارات لأبي القاسم النيسابوري، وكذلك تفسير ابن عربي. على ما أعتقد أنا عندي جزئين بعد، أكو أكثر يعني جزئين موجودات عندي، وغير ذلك وغير ذلك. إما على نحو المطابقة، فكل الصوفية نقول أنهم يفسرون القرآن لنصرة ما انكشف لهم وما يعتقدون به من غير دليل ولا حجة ولا برهان، على نحو الإطلاق فيحتاج إلى دليل. وأما إذا واحد أو اثنين فلا يحمل الجزء عليما على الكل، لا يمكن لنا أن نقول ذلك. فكثير من الشواهد التي يعتمد عليها الشيخ السبحاني حفظه الله هي محل تأمل، إلى أن قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط، هو قراءة تساقط عليك رطبا جنيا. فلو قال أحد إنه سبحانه وتعالى هيأ مقدمات، صفحة 138، هيأ مقدمات الولادة ومؤخرات الولادة لأم المسيح عليهما السلام حتى الرطب في غير فصله من الشجرة اليابسة، ومع ذلك أمرها أن تهز جذع النخلة مع أن في وسع المولى سبحانه وتعالى أن يرزقه الرطب بلا حاجة إلى تلك المقدمات، هذا لتفهيمها إنها مسؤولة في حياتها عن معاشها، وأنه سبحانه وتعالى لو هيأ كل المقدمات خوهم من قول له الله سبحانه وتعالى اختبر مريم بتلك المصيبة نريد نعبر عنها في وقت التمر. أنت لما تقول لي أنا شنو بدون تهيؤات، وليش خوي يجيب لها جبرائيل كما جاء لفاطمة، جاء لمريم بعد الولادة حتى يدخل عليها زكريا ويقول يا مريم أنى لك هذا، تقول هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. خوي يقدر يهيئ لها هاي الأمر، فإحنا إشكالاتنا عليهم، إشكالاتنا على أن الله تبارك وتعالى لو جاء بطبق من رطب بلا هز ولا كذا بلا مقدمات، خلينا نقول الله سبحانه وتعالى ليش ما خلى الاختبار في وقت يعني في وقت الصيف اللي محل الرطب حتى مباشرة واحد يبيع ما رطب وتتقضي. هذا ما ربما يعلق أو يعلق بذهن بعض المفسرين ولا بأس به لأن له صلة بالظاهر. روي أنه بعدما نزل قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فرح الصحابة وبكى بعضهم فقال الآية تنعى إلينا برحلة النبي صلى الله عليه وآله، وكأنه فهم الملازمة بين إكمال الدين ورحلة النبي، مثل ما واحد يريد يوصي أولاده يقولهم أنا بعد ما عندي شيء الحمد لله خلصت من الديانة وهيأت لكم الظروف المعيشية وهيأت لكم فد أجواء مناسبة كذا، فرسم مباشرة عمرك طويل وأنت كذا وأنت كذا، يعني شنو الملازمة هذا؟
تجي طبيعية.
إيش يعني الملازمة؟ حتى بكى بعضهم، من الذي بكى؟ يعني هذا القبل مباشرة الرسول قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قالوا لي يا رسول الله بعد الآية دليل على أنه أنت راح ترحل، وكأنه فهم الملازمة بين إكمال الدين ورحلة النبي صلى الله عليه وآله. نعم هناك تفاسير باسم التفسير الإشاري لا يصح إسناده إلى الله تبارك وتعالى كتفسير ألف لام ميم بأن الألف إشارة إلى الله واللام إلى جبرائيل والميم إلى محمد صلى الله عليه وآله، فإنه أشبه بالتفسير بالرأي إلا إذا كان هناك نص من المعصوم يؤيد ذلك. هو هذا كلام، ولو صح هذا التفسير فيمكن تفسيره بوجوه كثيرة، بأن يقال الألف إشارة إلى الألف الوحدانية واللام إلى اللطف والميم إلى الملك، فمعنى الكلمة من وحدني تلطفت له أو عليه فجزيته بالملك الأعلى. وأسوأ من ذلك تفسير قوله سبحانه وتعالى، يعتبر ذلك سيء بل هذا أسوأ، والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنوب وابن السبيل، بأن يقال والجار ذي القربى هو القلب. إيه واي أكو طبعا تفاسير الصوفية، هسه الحمد لله رب العالمين التفسير التفسير بالنقل يأتي إن شاء الله الحديث عنه والحمد لله رب العالمين. وماشي يقولون هكذا، يقولون أن أكثر التفاسير، ارجع إلى تفسير ابن عربي، ارجع إلى تفسير المحيط الأعظم لحيدر آملي، وارجع أولئك الذين يسمونهم بالصوفية، أولئك يعطون مو ما يعطون، يعطون ما تريد أنت، وهذا هو التفسير سواء كان تفسير ظاهري أو تفسير تأويلي مطابق للروايات المعصومة وهكذا، ويعطي نبذه من التفسير. هذا تريد تحكم عليه تفسيره؟ لا، هذا ليس حاكم وحكومة على الغير وليس من مؤيدات، وإنما ما وصلت إليه لعله مطابق في عالم الثبوت. لا، نفس الأمر مو، وإذا تريد الظاهر خو الظاهر موجود، تفسير الأمثل موجود، وإذا تريد شيء ظاهر وشيء باطن خو موجود تفسير الميزان، وهنالك تفاسير. وإلا كيف تفسر وجه الله تبارك وتعالى؟ كل شيء هالك إلا وجهه، حينما يقول المعصوم أنا وجه الله كن أنا أسكت انتهت القضية. فهاي الحمد لله على كل حال.